بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها الأحبة، لازال حديثنا موصولا حول التعليقات على هذا الكتاب المبارك، وهو كتاب رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم للحافظ النووي رحمه الله تعالى رحمة واسعة، وأعلى درجته وأسكنه فسيح جناته وعلماء المسلمين ودعاة السنة. قال رحمه الله تعالى: وعن أبي موسى عبد الله بن قيس الأشعري رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل رياء، أي ذلك في سبيل الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله، متفق عليه. هذا الحديث ضمن أحاديث هذا الباب العظيم، وهو باب إخلاص النية لله سبحانه وتعالى. والنووي رحمه الله تعالى بدأ كتابه بهذا الباب، باب إخلاص النية، ليشير إلى أن كل عمل ومنه طلب العلم ومعرفة آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم، كل عمل ينبغي أن ينطلق من الإخلاص لله سبحانه وتعالى. فالإخلاص يبارك أي عمل، والرياء يزيل بركة أي عمل. ولهذا فجميع أقوالنا وأعمالنا ونياتنا وإرادتنا ينبغي أن تكون منضبطة بضابط الشرع، وإن لم يكن العمل لله والقول لله والإنفاق لله والإرادة لله والنية لله وطلب العلم لله والاستقامة لله، إن لم يكن ذلك لله فلا تتعنى ولا تتعب نفسك. احفظ وقتك أحسن، واحفظ مالك، واحفظ جهدك، ولا تتكلم إذا لم يكن الشيء خالصا لوجه الله سبحانه وتعالى فأنت أولى به. أما أن تفعله طاعة لله فلابد أن تكون نيتك لله سبحانه وتعالى. أبو موسى الأشعري رضي الله عنه، عبد الله بن قيس، هذا من سادات الصحابة ومن المرموقين ومن الذين كان النبي صلى الله عليه وسلم يقربهم، وهو ذو رأي وعلم وحكمة. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يعطيه الوصايا الخاصة كما كان يعطي خواص الصحابة. يعطي معاذا وصية خاصة كما جاء في الصحيح حينما قال: يا معاذ إني أحبك، لا تدعن دبر كل صلاة أن تقول اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. والنبي صلى الله عليه وسلم فقيه بالنفوس، أيما فقه يتملق قلوب أصحابه. كم الصحابة كثر، كم السابقون كثر، لكن النبي صلى الله عليه وسلم يوسع الفضل على جميع الصحابة ويعطي هذا نقصة يتملك بها قلبه، وكأنه ليس في رجال الإسلام إلا هو، ويعطي هذا شيئا ويتملك قلبه كأنه ليس في المسلمين إلا هو. يوسع صلى الله عليه وسلم ليفجر الطاقات، وكل يشعر بأن النبي إنما يخاطره وإنما يعنيه وإنما ينظر إليه وإنما يقصده. فقل: يا معاذ لا تدعن دبر كل صلاة أن تقول اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. يصدر هذا الهدي بقوله: إني أحب. أن أقول لك أنا إني أحبك عظيمة، كم تفتح قلبك، لكن لو صدرت من النبي صلى الله عليه وسلم لك، فالنبي لا يحب إلا مؤمنا، ومن أحبه النبي صلى الله عليه وسلم فإن الله عز وجل لا يختم له أبدا بنفاق ولا بكفر ولا بردة ولا يكون منافقا. ما رأينا النبي صلى الله عليه وسلم يقول ذلك لعبد الله بن أبي بن سلول، ولا رأيناه صلى الله عليه وسلم يقول ذلك لمن دخل في الإسلام رغم أنف خوفا من الإسلام أو طمعا. نعم النبي صلى الله عليه وسلم يعطي والنبي صلى الله عليه وسلم يوافق، لكن مثل هذه الكلمات ما تخرج من النبي إلى رجل يعلم النبي صلى الله عليه وسلم قدر، لهذا يمنحه صلى الله عليه وسلم. إذا كانت النظرة يتقاتل الصحابة من أجلها والكلمة يتقاتل الصحابة من أجلها، فكيف بالنبي صلى الله عليه وسلم ويقول لصاحبه إني أحبك؟ وكذلك قوله لأبي موسى الأشعري رضي الله عنه: يا عبد الله بن قيس، قال: لبيك يا رسول الله. قال: ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ قال: بلى يا رسول الله. قال: لا حول ولا قوة إلا بالله. لماذا يا أبو موسى؟ لأن له قدرا عند النبي صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم بأبيه وأمه، ما أعظمه من ربه ورسوله ونبيه. قال: الأمة قيادة صحيح، لم يقض الأمة لتكون قرشية أو عربية أو ذات حضارة، وإنما خاف أمة لتعبد الله في الأرض ولتعبد الناس في الأرض. لهذا العالم كله بؤر به، صناديق الكفر مجبورون على أن يقولوا العظماء من أعظمهم محمد من قبيل القيادة، مجبورون أن يقولوا ذلك، مغالطون لأنفسهم لو لم يقولوا ذلك.
أعظم قادات العالم حتى بمفهومه، قال إنه في فترة وجيزة بمثل هذا ما يشغله صلى الله عليه وسلم شيء عن شيء، إنما وفقه الله ليقود الأمة حتى المرء في الأمة يوليها النبي صلى الله عليه وسلم عناية واهتمام. تأتي المرأة تشكو من زوجها لأنه ظاهر منها، فيهتم النبي صلى الله عليه وسلم بشكواه ويصغي إليها سرا حتى ينزل الله تبارك وتعالى سورة المجادلة. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركم. النبي صلى الله عليه وسلم يهتم بالصدق، يا أبا أمير ما فعل النغير؟ يوصي بالإمامة لعمرو بن سلمة وهو ابن 7 سنين لأنه أحقر قوم، يؤم القوم أقراهم لكتاب الله وإن كان صغيرا. عمرو بن سلمة منهج قويم لا يقوم على شيء إلا للدعوة إلى الله، ولهذا كون الإنسان يوصف بأنه داعي إلى الله ليس سهلا، وربي ليس سهلا. داعي إلى الله إشارة إلى الإخلاص، داعي إلى الله إشارة إلى صحة المنهج، لا إلى شيء غير أنه داعي إلى الله، وداعيا إلى الله بإذنه وحده سبحانه، بكتابه، بما يرضاه الله ويحبه، لا لشيء آخر. لم يكن صلى الله عليه وسلم داعيا إلى جماعة، ولا داعيا إلى حزبية، ولا داعيا إلى قبلية، ولا داعيا إلى قومية، ولا إلى حضارة، ولا إلى وطنية. قل هذه سبيل أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. ليس سهلا أن يوصف الإنسان بهذا، وداعيا إلى الله غاليا. ولا يكون الإنسان داعيا إلى الله إلا إذا محص نفسه من كل شيء يمكن أن تتعلق بنفسه في طريقه إلى دعوته إلى الله سبحانه وتعالى. فالنبي سئل صلى الله عليه وسلم، والصحابة ما كانوا يسألون عن الأمور التي لا فائدة من ورائها، إنما كانوا يسألون عما يقربهم إلى الله. طارة يقول الرجل يا رسول الله دلني على عمل يدخلني الجنة ويبعدني عن النار، وطارة يسأل النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أفضل، وهنا يسأل سؤالا يمس واقعا وهو واقع الجهاد والمجاهدين. الصحابة فترة الإسلام مع النبي صلى الله عليه وسلم كلها فترة ابتلاءات، هي فترة إعداد القاعدة العظيمة العريضة لبنيان الإسلام الذي صار يتناقص بعد عصور السلف، لم يزل بعد عصور السلف القوية صار الإسلام يتناقص، إنما النبي صلى الله عليه وسلم رب القاعدة العظيمة التي انطلقت بالإسلام إلى أوسع مدى خلقا وعملا وجهادا وأرضا، ولا تزال ديار الإسلام وتعاليم الإسلام في تناقص بعد هذه القاعدة التي رباها النبي صلى الله عليه وسلم، قاعدة قامت على أصلين عظيمين، على أصل العلم والبصيرة أنا ومن اتبعني، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وقاعدة الجهاد وحب الجهاد، بقاعدة العلم والجهاد، ليس العلم دون الجهاد وليس الجهاد العاري عن العلم، إنما قاعدتان عظيمتان علم وجهاد. فرب النبي القاعدة عظم الجهاد في نفوس أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وعلموا أن طيب عيشهم ليس في الآخرة فحسب بل في الدنيا معقود بإعلاء كلمة التوحيد. إن الجنة تحت ظلال السيوف، من يقاتل اليوم من يقتل اليوم فله الجنة، وجدت أن يقاتل في سبيل الله فأقتل ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل. أعظم الناس منزلة عند الله، فأرادوا أن يسألوا عن هذا سؤال عن واقع، يا رسول الله الرجل يقاتل شجاعة محب للقتال لأنه شجاع، والإنسان يتصف بشيء أراد تحقيقه بغض النظر عن إذا كان هذا الشيء يرضي الله أو يرضي بالله، رجل يتوقد شجاعة يحب القتال، مثل الرجل الذي يتوقد الشراكة يحب أن يكون في مواطن السوء والريبة وفي مواطن الاعتداءات، أي شكل في موجود حد كده ما فيش شكل يحولها لشكل خلاص نفسه هكذا، فينتج الواقع ويحب الواقع الذي يفرغ فيه غاية. فرجل الشجاع يحب القتال لكن من أجل إيه؟ من أجل أنه شجاع، ويقاتل حمية عصبية اللهجة التي يقاتل من أجلها قولي أرض عربة معرة جاهلية، على أي أرض وجدت وفي أي عصر نتجت هي دعوة جاهلية حمية جاهلية. إذا عرى القتال عن طاعة الله وعن أن تكون كلمة الله العليا فهي جاهلية. لذلك اللهجات تتعدى، فلهجة القومية والعروبة هذه لهجات جاهلية. كما أدخلت قوما لا يستحقون وأخرجت أقواما يدينون لله بالتوحيد، عربي عروبة، العروبة كم من الأقوام لا يتكلمون العربية وهم مسلمون موحدون يخرجون من هذه الدعوة، وكم يدخل في هذه العروبة؟ يدخل أقوام من النصارى واليهود وجميع طوائف الأرض لأنهم عرب، ويخرج أقوام يتعبدون الله. لماذا؟ لأنهم ليسوا عرب. دعوة العروبة تدخل أقواما لا يستحقون وتخرج أقواما يستحقون إلى الوطنية من أجل الوطن، وكأن الوطن رب يعبد. دعوة جاهلية إلى الوطنية لا رب جاهلية. القتال من أجل الوطن لا يحصل الفرق فيه به بين المؤمن والكافر، فالكل يقاتل من أجل الوطن. ما الذي يبقى فارقا لك؟ ترجمة حرب من أجل الوطن، كل قول حرب من أجل الوطن. إنما القتال الصحيح هو ما إذا كان لله من أجل الإسلام، حتى ولو دهم العدو الأرض وأنا أدافع عن الأرض، فوالدفاع ليس تحت شعار وطني، إنما هو تحت شعار إسلامي الذي يكون في هذا الوطن. وإن تغلب أعدائي على هذا الوطن إنما هو تغلب من الكفر على الإسلام لا للأرض. ولهذا يقولون السلام مقابل الأرض، الأرض فقط، إنما أحارب أقاتل أدافع عن وطني لأنه وطن الإسلام، لأنني أخشى أن يسلب الإسلام منه، أن يغزى الإسلام. فنحن لا نقول لا يفهم من قولنا لأنه لو جاء العدو تركنا، نحن ندافع لأنه أتى أرضنا، بل يتعين الجهاد في هذا، لكن تحت أي نية؟ في الكمية العظيمة التي لا تنفك عن المسلم أبدا. إذا كانت هناك كلمة مشروعة فكيف بالقتال والجهاد تحت راية الإسلام؟ أنا أدافع عن وطني لأنه وطن الإسلام، أدافع عن وطني لأنه دولة الإسلام. ولهذا لما يفتى بعض الجنود الذين خرج ليضربوا الإسلام في أرضه بأنه أطع من يرقصك، يطيع ماذا؟ إذا كان المسلم لا يجوز له أن يقتل مسلما ولو كان البلد الذي سيقاتل مسلم لا يجوز له. حتى قال العلماء مسألة، قال لو أكره المسلم على قتل مسلم، أكره يا الآن تقتل هذا الرجل يقتلك، فهل يقتلك؟ الجواب لا يجوز. طيب هذا إكراه، والشارع يعتبر الإكراه. نقول إنما اعتبر الشارع الإكراه لأن فيه حفظ الناس. الآن لو فيه على الكفر أكفر بلسانك وقلبك ومطمئن بالإيمان. لماذا؟ من أجل تحفظ نفسك لتتعقب ربك بعد ذلك. لكن لو فيه على قتل مسلم فما الذي استفدناه؟ حصلنا نفسك وأذهبنا نفسك. فلتكن نفسك هي الذاهبة، طالما أن نفسا ستقتل فلتكن نفسك ولا تتعدى بالقتل على الآخر وتموت وأنت ممتنع عن هذه المعصية. فلا يجوز الإكراه على قتل المسلم بإجماع أهل العلم. ما قال أحد العلماء المسلمين أنه يجوز الإنسان إذا أكره على قتل المسلم أن يفعل ذلك، لأن الشائع إنما اعتبر الإكراه اعتبره عذرا ولو نطقت بالكفر من أجل إبقاء نفسك لتعبد الله سبحانه وتعالى. أما إذا كان في إبقاء نفسك، إذا كان في إبقاء نفسك قتل غيرك كما الذي استفدناه، فلتكن نفسك هي المقتول. كيف رأى ويركب طائرته ويزك حصون المسلمين وتنتهك أعراض المسلمات؟ فنقول يجوز سبحان الله. تحت أي طيب أصل؟ تحت أي أصل؟ ما يجوز للمسلم أن يقتل مسلما؟ ما يجوز إلا في حالات استثناها الشارع، وهي ما إذا اعتدى المسلم على المسلم اعتداء فرديا وهو ما يسمى بالطائل، اعتدى على مالي، اعتدى على بيتي، فأدفعه بالأسهل فالأسهل، فإذا أتمكن إلى بقتله قتلت من باب دفع الطائل. أو تعتدي فئة ذات شوكة على ولي الأمر في بلد المسلمين فيدفعهم ولي الأمر بإزالة الشبه أولا إن كان عندهم شبهات، فلم يتمكن إلى بالقتال قوتلوا دفع اعتدائه. أما حرب إسلام وكفر فلا. فالنبي صلى الله عليه وسلم يسأل الرجل يقاتل حمية، وليس هذا في القتال فحسب، بل كل شيء يتحول من كونه إسلاما إلى كونه حمية فمرفوض. لو سل الإنسان سيف حمية مرفوض، لو كتب الإنسان بقلمه دعوة إلى الله لكن عصبية أو حمية فجاهلي وحمي، لو أطلق الإنسان لسانه وفصاحته وبيانه في الدعوة إلى الله من أجل عصبية فهي حمية. ولا تقل أنا داعي من الله يغفر لي هذا، أنا نفسي داعي من العصبية. نقول ولو كانت الدعوة هكذا، هل هناك أغلى وأعظم من وصفين عظيمين أكثر الله الثناء عليهما في كتابه؟ المهاجرون والأنصار. من منا لا يحب المهاجرين؟ من منا لا يحب الأنصار؟ لكن ذات مرة تحول الوصفان إلى عصبية. وفي غزوة بني المصطلق حصل بين الحيين شيء، فقال رجل من المهاجرين يا للمهاجرين، وقال رجل من الأنصار يا للأنصار، فبلغ وكاد الحيان أن يقتتلا. فبلغ الأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أبي دعوة الجاهلية وأنا بين أظهركم؟ دعوها فإنما منتنة. وهذا يقول يا المهاجرين، وهذا يقول يا الأنصار، وإن فضلت بين المهاجرين والأنصار فأنت تفاضل بين شمس وقمر. والله لو ورود النصر بفضل المهاجرين لا أعيا العلماء ذكر التفضيل بينهما. من يفاضل؟ لأن فضلت المهاجرين بفرقهم إلى الإسلام، الذين تحملوا مع النبي صلى الله عليه وسلم ما تحملوا، وكانت انطلاقة الإسلام منهم الذين وقفوا ضد آبائهم وأبنائهم وقبائلهم نصرة لدين الله. لئن قلت ذلك فكيف في قوم تبوأوا دار الإيمان تبوأوا وكأن الإيمان أصبح لباسا لهم لا ينفك عنه؟ والذين تبوأوا دار الإيمان لم يقل الله الذين آمنوا، وإنما كان يتبوأ الإنسان الدار فتحيط به الدار، تبوأ الإيمان حتى صار الإيمان لباسا لهم، تمكنوا منه وتمكن الإيمان منهم وبذلوا كل شيء لله ولرسوله وللمؤمنين، وآخر إخوانهم من خصاصة يبتغون وجه الله، الذين طيب النبي خاطرهم يوم أن فتح مكة فوصل الخبر إليه أن النبي صلى الله عليه وسلم سيؤثر قومه وسيبقى في مكة بلده التي نشأ فيها، ووصل الأمر إلى الأنصار وتغيرت نفوس، فجاء النبي طيب خاطرهم ويقول: يا معشر الأنصار، الناس دثار وأنتم شعار، الناس كالثوب، أما أنتم فأتمسك أمس شيء لبدن الإنسان، نفسه الداخلية، الناس كهذا الثياب كهذا الجلباب، وأما أنتم فمن باشر لحمي وبدن، أنا تحبون أن ينطلق الناس بالشاع والبعير وتنطلقون برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رحلكم؟ يطيب النبي خاطرة، تحدث عن المهاجرين وعن الأنصار، لا يمكن المفاضلة لولا أن الله سبحانه وتعالى تولى المفاضلة بنفسه لعجز العلماء عن المفاضلة. ومع ذلك يوم أن تنطلق هذه الكلمة في غير مصارها إلى حمية، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أبي دعوة الجاهلية وعليه. فلا ينبغي الإنسان أن يعقد ولاء على شيء إلا لدعوة إلى الله على بصيرة، لا على شيء ولا على كتاب ولا على جماعة. أقول وبملئ فيا نصحا لي ولنفسي ولإخواني، لو أننا قلنا بأن الأمة يجب أن تجتمع على أبي بكر لكان ضمانا مبين. ومن أفضل من أبي بكر؟ من أفضل من أبي بكر؟ إجماع الأمة على أن أحدا في الأمة لا يفضل ضمانا، ومع ذلك لو قلنا بأن الأمة ينبغي أن تصدر عن رأي أبي بكر فتتقيد به ولا تخرج عنه، لجعلنا أبا بكر نبيا رسولا. فأبو بكر هو الذي يسأل عن الكلالة، مراس الكلالة، الرجل الذي مات ولا والد له ولا ولد، فيقول: أقول فيها برأيي، فإن كان صوابا فمن الله ورسوله، وإن كان خطأ فمني ومن الشيطان. عمر رضي الله عنه يملي كاتبه: اكتب هذا ما قاله عمر، فإن أصبت فمن الله وإن أخطأت فمن نفسي والشيطان. فكيف ندعو الأمة إلى ما كان إلى التمسك والتقيد بأبي بكر أو عمر. هذا أبو بكر وهذا عمر. لو دعانا الأمة لعقد قوليهما وفقط فنحن ضلال. لكننا نؤمن بأن أفقه الأمة أبو بكر، أعلم الأمة أبو بكر. نأخذ قوله ثم نعرض على الميزان الأكبر. قال الله قال رسوله، فإن وافق فهو الصواب، وإن خالف اعتذرنا له وترضينا عنه. فكيف إذا كان فيما دون أبي بكر وعمر؟ نحفظ للأمة، نحفظ لعلماء الأمة حقهم من الاحترام ومن التبجيل ومن احتال الضغط، ونقول كل داعي إلى السنة ينبغي أن يكون له موضع إلا في قلوبنا أو على رؤوسنا. لكن من تمام المحبة له ألا نعتقد الحق في قوله وفقط، لأننا نكون قد آذيناه بذلك مدعين العصمة فيه. ففرق بين أن تتعبد بمحبة هؤلاء وأن ترفع قدرهم فوق الرؤوس، وبين أن تتخذهم منهجا تقيس به أنت الحق. لا، فكل دعوة تتحول من دعوة إلى الإسلام خالصة إلى غيرها فإنما هي دعوة حميدة. وإن كان المنطق قال الله قال رسوله، فكم من داعي إلى الله يدعو إلى نفسه ولا يشعر. هو يدعو إلى الله لكنه يدعو إلى نفسه ولا يشعر. لهذا ما رأينا سادات الأمة في أي عصر من العصور يجمع أحدهم أو يدعو لاجتماع الأمة على رأس أبدا. سموا لنا حتى المذاهب التي سميناها نحن مذاهب، المذهب الحنبلي والمذهب الحنفي والمالكي والشافعي، إنما هي مذاهب، مذاهب كتبها قواه أئمة جمعوا فيها رسوم شيخهم، لكنهم جميعا قالوا إذا خالف قولي قول رسول الله فاضربه بقول عرض الحار. لما جاء رجل وسأل الإمام الشافعي رحمه الله عن مسألة فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال فما تقول أنت يا إمام؟ قال ما أقول أنا؟ أتراني قد لبست زنارا أو كذا؟ يعني أتراني غير مسلم؟ أقول لك قال رسول الله وتقول ما تقول أنت؟ في الصحيحين أن الشافعية لما سئل عن حكم دور حكم بيع دور مكة فأتى بقول النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة وأثنى الأمر وقال حدثنا قال أخبرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في ذهابه لفتح مكة لما عرض عليه أي باب سننزل غدا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم وهل قرأت لنا عقير أو عقيل من دار، يعني أن ابن عم النبي بعث كل دوره، فعلى أي دليل سينزل النبي صلى الله عليه وسلم؟ استنبط الشافعي من هذا أن البيع هذا لو لم يكن جائزا بيع دور مكة، لأن العلماء اختلفوا هل مكة يباع دورها ولا لا يباع، لو لم يكن البيع جائزا لما أقر النبي بيع عقيل ولا ذهب إلى هؤلاء الذين اشتروا وقال اخرجوا، فإن قال نحن اشترينا قال لا هذا البيع لا يقر اطلع. وفي القوم إسحاق ابن راهويه فقال لكن حدثنا فلان عن فلان عن فلان أن الحسن كان لا يرى ذلك. الحسن بقى كان لا يرى هذا، فقال له الشافعي أذن مني تعال. فجاء قال من أنت؟ قال أنا إسحاق. قال أنت إسحاق؟ أنت الذي يزعم أهل خرفان أنك إمامهم؟ أقول لك قال رسول الله وتقول حد دفن فلان عن فلان أن الحسن كان يفعل ذلك. فينبغي أن تكون الدعوة إلى الله خالصة له. سيف يشهر لا بد أن يكون لله وفقه، لا لقومية ولا لعروبة ولا لشيء. قال ابن يكتب لسان مفتح فينبغي أن يكون كل ذلك إذا رقم النجاة له سبحانه وتعالى من غير تعدد ولا إساءة ظن، بكل احترام لكل داعي إلى الله سبحانه وتعالى وعدم التعدي عليه، وبهذا يكون المنهج الوسط. نقول إن هذا الأمر ليس في أحد أفراد الأمة من بعض أصول الصحابة بل حتى في أصول الصحابة ما ينبغي لأحد قط أن يجتمع على رجل أو على شعار أو على عقبية وإن كان المهاجرين والأنصار. فلو قلنا نحن الآن سنأخذ بمنهج المهاجرين وفقط أو بمنهج الأنصار وفقط أو بالمذهب الشافعي وفقط أو الحنبلي وفقط أو بقول شيخ الإسلام وفقط أو بقول ابن باز وفقط أو بأقوال هؤلاء لقد ضللنا ضلالا مبينا وما دعا هؤلاء إلى ذلك. جاء الصحيح أن أبا موسى الأشعري رضي الله عنه سئل عن مسألة في الميراء فأجاب فيها وقال لمن سأله اذهب إلى ابن مسعود فإنه سيوافقني. فذهب السائل ابن مسعود وذكر له المسألة وذكر جواب أبي موسى وقول أبي موسى. فماذا قال ابن مسعود؟ في من؟ في أبي موسى. قال ابن مسعود قد ضللت إذن وما أنا من المهتدين. ثم ختمها على وفق ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني لئن قلت بقول أبي موسى قد ضللت إذن وما أنا من المهتدين. علي رضي الله عنه لما حرق الروافض أنكر عليه ابن عباس. ومن ابن عباس بالنسبة لعلي؟ هو حقر لكن دون علي رضي الله عنه. أنكر عليه ابن عباس وهو رضي الله عنه قد اشتاط غيظا، قوم يقولون أنت الله أنت الله فقد أعصاه فليس لهم سبيل إلى القتل. لكن علي رضي الله عنه بعد ذلك كان يندم ندما شديدا كلما ذكر أنه قد أنه حرق، لأنه لا يعذب بالنار إلا رب النار. في إحدى المسائل استفتى عمر، من عمر؟ استفتى عبد الرحمن ابن عوف وعثمان ابن عفان في أي شيء؟ في مسألة حقرت لعمر. أرسل عمر إلى امرأته أن يأتي أمير المؤمنين، فانزعجت المرأة انزعاجا شديد. لو جئ إليك الآن بس تليفون تعالى المرأة أول حاجة تعمل إيه؟ تدخل دورة المياه مباشرة أول شيء. أما لو المحافظ أما لو رئيس الجمهورية أمير المؤمنين يرسل امرأته أي سمة والمرأة حامل. فنزل الغلام وعند عمر لا تضيع حقوق. وبلغ الأمر عمر فجمع أفاضل الصحابة. هذه المرأة مش حكم، مش حكم في هذا، هذه المرأة ما الحكم في هذا؟ فاستشار عبد الرحمن بن عوف وعثمان بن عفان فأخبراه أن لا شيء عليك، لم تفعل شيئا، أنت لم تفعل شيئا. هل اعتديت؟ أبدا. هل تسببت بسبب مباشر ضربت حتى نزل الغلام؟ أبدا. أنت إنما طلبت طلب المشروع، الراعي يطلب واحدة من الرعية، وما الذي يضر؟ فأتياه بذلك. المستفتي عمر أمير المؤمنين، والمفتي عبد الرحمن بن عوف من السابقين للإسلام، وعثمان بن عفان كذلك. فاستشار عليا رضي الله عنه، فلم يصوب علي رأيهما، ورأى علي أن في ذلك دية، واطمأن عمر إلى قول علي وأخذ به. لا تزال الأمة هكذا، هذا يقول قول ويشوق عليها أدلته، وهذا يقول قولا ويشوق عليها أدلته، لا تزال الأمة في ذلك. ولهذا أن نأخذ رأيا دون رأي، أن نطع الصلاة لشيخ دون شيخ، أن نوالي على جماعات دون جماعة، أن نمجد أهل قطر دون قطر، أن نمجد أهل عصر دون عصر، كل ذلك خلاف ما كان عليه سلفنا الصالح. وإنما القاعدة كل يؤخذ من قوله ويرد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنا أقول هذه الكلمات وأنا أعلم أننا نعيها جيدا، لكن من الجهة النظرية. أما إذا نزل بها الأرض الواقع فإن الواقع يحكم بصعوبة المسألة، بصعوبتها جدا. أنت تجاهد بلسانك وأنت تجاهد بقلمك، فليكن جهادك بعيدا عن هذه الحميدة وبعيدا عن هذه العصبية. وكل أهل العلم تجب محبتهم، الداعين إلى السنة، وكل أهل العلم وإن خالف لهم قدر في القلب. ولا يعني أنك ولو كنت أخطأ حينما تذهب إلى خلاف شيخك، إلى خلاف شيخك في مسألة، أنك خارج عن حد الأدب أبدا. فكان خالف ابن القيم شيخه، ولا يزال العلماء يخالفون مشايخه فيما يظهر له. ومع ذلك ما فهم قط ان فلانا حينما يخالف فلانا، او ان تلميذا حينما يخرج عن شيخ، انه انما اخرج عن حد البر لشيخه. ما ينبغي لطالب جلس تحت اقدام شيخ ان يخرج عن قول، والا كان عاقا له. من الذي قال ذلك؟ وإنما لا تذهب إلى خلاف شيخك إلا بمحض دليل ظهر لك بقوة. وحينما تخالف شيخك فلتحفظ قدره ولا تسيء إليه، والزم حقه عليك، واتق الله في عرض أي علم من العلماء أو شيخ من المشايخ، دع إلى السنة وعاش على ذلك. لكن كل يؤخذ من قوله ويرد إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، حاصل الأمر وبكل شفافية وصدق. إن عشت داعيا فلتكن دعوتك إلى الله ورسوله واتباع سلف الأمة من غير شائبة، وإن أعظم الشوائب التي تدخل إلى ذلك شائبة التعصب. وإن عشت مجاهدا سالا سيفك فعلى وفق ما جاء عن الله ورسوله وسلفنا الصالح. هذا هو الميزان الذي يحكم به على الجميع، وليس المنهج الحق شكرا على احد بعينه ولا عقل بعينه ولا طائفه بعينها، انما المنهج الحق هو الذي يحكم به على كل احد، هو الميزان الذي يوزن به على كل احد، فمن اقترب منه والتزم فهو صاحب الحق، ومن ابتعد عنه فهو صاحب الخطأ أو الباطل أيا كان اسمه أو أيا كان جنسه أو أيا كان لونه. ويقاتل حمية ويقاتل رياء، أي ذلك في سبيل الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. انظر إلى جواب النبي صلى الله عليه وسلم، النبي لم يرد على كل قول بمثل، يعني لم يقل النبي ليس القتال شجاعة في سبيل الله، وليس القتال حمية، وليس القتال رياء، وإن لازم أشياء ذكر أشياء أخرى نذكرها الطائف، ولم ينتهي النبي من عبده، إنما وضع النبي ضابطا عاما، والذي يتفقد أجوبة النبي يجد هذا موجودا. لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ماء البحر أنا توقع به، فبما أجاب النبي؟ قال صلى الله عليه وسلم: هو الحل وميتته الطهور ماؤه، هو الطهور ماؤه الحل وميتته. طب النبي سئل عن الإيه؟ عن الماء، أجاب بإيه؟ أجاب بالماء، عن الماء، وأجاب عن الطعام. أنت أيها السائل عن الماء لأنك تحتاج الماء الآن، ولكنك تركب البحر، حتما يقينا ستحتاج للسؤال عن ميتة البحر لأنك تحتاج إلى طعام، وقد لا يتيسر لك طعام ولا من هذا. فأجاب النبي فقه الحال، هو الطهور ماؤه الحل ميتته. فلو أجاب النبي عن 100 حالة لبقيت حالة 2-3 مش عارفين جواب النبي. طيب لو قاتل من أجل كذا هل يكون ذلك في سبيل الله؟ هل يكون ذلك مشروعا؟ يبقى احتاج نص من النبي، إنما أعطاك النبي جوابا عاما يصلح لكل من يتكلم. سمي بقى أي قتال لك أنت ما عدا قتال واحد نقول هذا مردود، كل قتال مردود مردود أيا كان اسمه وأيا كان رسمه وأيًا كان الداعي إليه، إلا واحدة، ما هو؟ من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. من دعا لتكون كلمة الله، لا حزبه ولا جماعته ولا شيخه، إنما لتكون كلمة الله. وهذا يا أخواني يجعلنا ننظر بأفق واسع لكل الاتجاهات الموجودة ولكل الدعاة الموجودين. هذا يدعو إلى الله، ولو لم يكن معي على طريقة مثلا وحيلة معينة أحب له الخير وأحب له المبارك الله في دعوته، ليس أن أحب اللي ليس معي مش معايا أحضر منه، حتى لو كان من دعاة السنة تحت تأويلات قد تكون بعيدة بالنسبة لي. الإنسان يحب كل من يتكلم يكتب يشهر سيفه يعمل. الرجل الذي ينهم المسجد مثلا، أي مسجد أقصد، أي مسجد إذا بناه ليكون مع دعاة السنة هذا إن مبنى لتكون كلمة الله العليا. الرجل الذي ينفق على طلاب العلم مقيدا النفقة بطلاب العلم عن المنهج الصحيح هذا إن أنفق لتكون كلمة الله العليا. الرجل الذي تزوج امرأته مستقيمة على المنهج الصحيح لتربي أبناء على ذلك إلا ما تزوج لتكون كلمة الله العليا. شوف الضرب الجميل، شوف الضابط الجميل الذي يجعلني يحب كل احد من الدعاء، ولو كان في الصين ولو كان في افغانستان ولو كان في امريكا ولو كان في اي مكان لم يدخل تحت انطوائي ولا لوائي، لكنهم دعاة السنه يحب يدعى له في جوف الليل. اللهم وفقه. حينما تتسع المساله ويحركنا شيء واحد لتكون كلمة الله هي العليا، نحكم بهذا على كل سيف رفع وعلى كل لسان نطق وعلى كل يد كتبة وعلى كل جماعة منشئة هو الطاقة لتكون كلمة الله العليا هي العليا. إنا أخذناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرتي وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. أخرج عن حيز هذه القيود لتنطلق في تمام الدعوة إلى الله على بصيرة ليشمل قلبك حتى المخالف ولو لم توقف على مخالفته لكنك ترجو له بصدق أن يسلك سبيل النجاة. تحذره على المنكر لكنك تحب الخير له. لا توافقه على رأيه وتخالف رأيه لكنك تحب الخير له. وهذا ميزان ربما لا يفهم كثير من الناس حينما ينظرون وينطلقون من مسارات ضيقه. لئن خالفت احدا في قول فانت ضد انت تحاربه. لئن خالفت يا جماعه في قول فانت ضدها. ليه؟ طب هذه الجماعة وهذا فلان كم خالف؟ فلماذا لا يحكم على شعبك في جماعتك وعلى شعارك في جماعتك بما تحكم به انت على الناس؟ انت تعنف احدا خالف ما تربيت عليه. فلماذا لا تعنف من تربيت عليه حينما خالف ادم؟ اتق الله. من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها هكذا يقول المشركون. وإذا فعلوا فاحشة استدلوا على ذلك بأمرين. الأمر الأول إنا وجدنا عليه آباءنا. الأمر الثاني والله أمرنا بها. فرد الله استدلالهم على ذلك بأمر وقبل أمر. قل إن الله لا يأمر بالفحشاء. لم يقل ولم تجد عليها آباءكم. قل إن الله لا يأمر بالفحشاء وفقط. أتقولون علينا لتعلمون؟ استدل المشركون على فعلهم بأمرين. إن أولادنا أبانا والله أمرنا به. فرد الله الثاني أن الله أمركم بها أبدا. ما يأمر الله بالفحشاء. إن الله لا يأمر بالفحشاء. لكن أما أنكم وجدتم عليها أباكم فنعم. لهذا استدل أهل العلم من هذا على أن القول إذا رد فينبغي أن يرد بحكمة. لا يرد مثلا حق مع باطل وجود باطل. انما رد الباطل. وما كان حقا في من قال باطلا فاقبل هذا الحق ورد به لان الحق ورد الباطل. لا ترد الحق الذي عند قائله من اجل ان عنده باطل. ضوابط يا اخوان ينبغي ان تنزل الى ارض الواقع سهله اللفظ صعبة واقعة. ولهذا أقول قلب المسلم يستفعل كل شيء. وعلم المسلم إن تفقد وأصبح على بصيرة اتسع ليشمل كل شيء. متى ما انطلق من انطلاق صحيح سديد ومتى ما انطلق مما أصره النبي صلى الله عليه وسلم وليس خاصا في الجهاد بالسماء إنما هو عام في كل شيء. لتكون كلمة الله العليا. من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. وحينما أذكر مثل هذه الكلمات وربي ما أعددت فيها شيئا ولا كنت قاصدا أن أقول شيئا لكنه معنى فتح الله به رأيت مناسبة ولا أقصد بذلك أحدا ولا نريد أن كل من يستمع لأحد من أهل العلم أن يستمع إليهم بمؤثرات فراسه أو بمنطلقات في فكره. اترك هذا، فعل حق. ضع هذا لو كان المتكلم الصديق لما استوعبت قول، لأنه ليس في مسارك. من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. فهذا حديث الجليل القدر العظيم النفس انطلاقة للمسلم في جهتين عظيمتين. في جهة النية، من قاتل لتكون، إشارة النية. وفي جهة العمل، لتكون كلمة الله هي العليا. قاتل عمل، فهي انطلاقة لأمرين عظيمين، لتصحيح النية ولتصحيح العمل. فعمل ولو كان على وفق ما كان عليه رسول الله عال عن النية لتكون كلمة الله العليا مرفوض. نيتك صادقة خالصة لتكون كلمة الله العليا من غير قتال في سبيله بالسيف والسماد والحجة والبيان، فكذلك لا ينفع. لا بد من أمرين، من نية خالصة وعمل على وفق ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعن أبي بكر رضي الله عنه، نفيع بن الحارث الثقفي رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قلت: يا رسول الله، هذا القاتل يعني هذا القاتل في النار لأنه قتل، فما بال المقتول؟ قال: إنه كان حريصا على قتل صاحبه. متفق عليه. هذا الحديث في باب النية أيضا، وما الشاهد فيه يعني في دخول في باب النية؟ إنه كان حريصا على قتل صاحبه، إن نيته قتل صاحبه، لم يتمكن وقتل، ومع ذلك وفي النار باليد. وعمله الذي قارن نيته، إذا التقى المسلمان بسيفيهما، وهذا من أصعب ما يكون، فلا يحل للمسلمين أن يلتقيا بسيفيهما إلا في حق، أما من غير حق فعظيمة جدا. لهذا جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم منع المسلم أن يشير بسلاحه ولو على وجه المداعبة لمسلم. شوف سبحان الله، شوف حق المسلم عظيم، يمنع الإنسان من أن يشير بسيفه ولا بسكينه ولا بخنجره على مسلم ولو لم يقتل. مزاح مزاح، ويدخل في ذلك كل أداته، العصا والعصا كذلك، خشية أن يدخل الشيطان فيحول هذا إلى حقيقة. والشيطان حريص، ولذا احنا صغار كنا نقول كده: اوعى تهزر التمثيل بجد. وكم من مشكلة بدأ بمزاح فانقلبت إلى قتل. لهذا النبي صلى الله عليه وسلم الذي ينصح عن الهوى يؤخر، ما ينبغي أن تشير على أخيك بالسلاح ولو كان على وجه المزاح، خشية أن يكون السلاح هذا ولو كان قتلا خطأ، ولو أصبح قتلا خطأ أنت في غنى، أنت في غنى، لا يجوز. كذلك جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر من يمر في المسجد حاملا سيفه أن يضع غمد السيف في سيفه لا يصيب أحدا من المسلمين. تماشي، حط سيف، اوعى تسيبه كده، لا تحط غطي هذا حتى لا يؤذي أحد. وورد ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان يواضع المسلم ولو على وجه المزاح ولو كان باقل شيء. واحد عنده مال او عنده سياره، انت معاك مفتاح سياره اخيك، بيسمع الدرس الان وسير سيارته بره، روح انت خدت مفتاح فتحت السياره وخدت السياره ومشيت وسافرت بيها قعدت لك يومين، جاء راح الشرطه بلغ عمل سوى مفيش. بعد يومين اتصلت عليه، انا بلغت من خلال انت ضيعت السياره ضيعت، اه والله وكذا وكذا. قال انت ابوي يجيبها لك يديله كام؟ سيارتك معايا. ما احمق، ما احمق والله. ولو كان في نعال يخفي الانسان من صاحبه في المسجد وطلع حتى ادخل عليه هذا الروع، واحد جايب لسه نعال جديده فقد تمن على وجه المزاح، روعت خمس دقائق ما ينبغي. لكن ان تدخل السرور على المسلم منهج نبوي، بشره ولا تنفره، يسره ولا تعسره. لهذا من يجي خبر سيء مثلا لاخيك تحاشى ان تكون اول من يوصله، لانك ترقى ذكرى في ذهن. لكن داعش فاتق على ان ابوك مات هيتصلهم ذاكرا هذا، واول ما وانت داخل طبعا انت داخل مضطرب او داخل يعني وجهك كذا قال لك في ايه؟ قعدت تتكلم وتعمل وتسوي، ففي مالك ابوك مات ولا ابنك مات ولا كذا، فتذكره دائما. فان دخلت عليه يوما ما في اي وقت اول ما تدخل قلبك وترى ايه اللي المره دي؟ حتى لو جئت صادقا في شيء فلا تكن في خبر هذا اول من يبلغ، تحاشى قدر الامكان ما استطعت لذلك سبيلا. اما البشرى كن اول من يقصد فستبقى ذكرى في ذهنه، بشروا ولا تنفروا. ولهذا يذكر كعب رضي الله عنه لطلحة ابن عبيد الله الوقت لما دخل على النبي في المسجد يوم محنته العظيمة ونزل القرآن بآياته التي تبشر كعبا بالمغفرة، قام طلحة ليصافحه فما نسيها كعب لطلحة حتى مات. ومن جاء كم تراقة الريح يبشر كعبا من قدر ان يصل الى كعب حتى يلتزم ويقول ابشر، وانما هو آثم راكبا فرسا ينادي في اجواء المدينه ابشر يا كعب ابشر يا كعب، حتى وصل الصوت الى كعب قبل ان يصل صاحبه. شوف محبه المسلم، شوف المحبه بالتبشير، يا سلام، معاني عظيمه يا اخوان، والله معاني عظيمه جليله لو تربينا عليها. ما اجمل هذا الاسلام، كل جميل في الاسلام، كل قبيح في البعد عنه، اي شيء اي شيء في الاسلام جميل بارقى المعاني، بارقى المعاني واكمل فكر. فالتقاء المسلمين بسيفيهما خطير ولو على وجه المزاح، فكيف اذا كان على وجه الجد؟ وحتى يحسم النبي الامر قال اذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار على طول. ليه؟ يسد النبي باب التاويل. كل واحد ده يقتل اخاه شبه، لا احذر. ولهذا امتنع بعض الصحابة وهي الطائفة الثالثة من الصحابة عن أن تدخل بين علي رضي الله عنه ومعاوية بقتال، لا مع هؤلاء ولا مع هؤلاء. ليه؟ آثاره هذا. ومنهم أبو بكر اعتزل، سعد بن بقار اعتزل، عبد الله بن عمر اعتزل، سلمة بن الأقوع اعتزل، محمد بن مسلمة اعتزل، كل هؤلاء اعتذروا ابدا. ليه؟ خوفا من هذا. هذا رايهم تاولوا. وطائفه علي رضي الله عنه إنما قاتلوا لأن البيعة له، فقاتلوا قوما يقاتلون الإمام. وأما معاوية رضي الله عنه فقاتل متأولا، ما يريد ملكا ولا يريد إلا أن يسلم علي قاتلة عثمان، ما أراد ملكا، فوقع تأويل من معاوية. ولهذا يقول أهل السنة هم بغاة المتأولون، اجتهدوا فأحقروا فله الأجر. عظيم القتل، عظيم القتل لغير المسلم، لغير المسلم ولو كان طيب أو حيوانا من غير فائدة. واحد يقتل عصفورا، عصفور يقتله بس من أجل يجرب النشام، يجرب السلاح، وهو لا يريد أكله، قتله سابق. جاء في بعض الآثار أن هذا العصفور يقول يوم القيامة: يا رب فأنا هذا لما قتلني؟ ليه قتلني؟ وهو لا يريدني، ليه قتلني؟ فلا ينبغي أن تقتل طائرا ولا طيرا إلا لفائدة تأكل، فكيف بالمسلم؟ ولهذا قال العلماء بأن القتل من أعظم الكبائر، وعليه اختلف العلماء هل للقاتل توبة؟ والمقصود ليس يعني مخلدا في النار، لكن هل القاتل توبة معنى سيعذب على القتل سيعذب؟ فقال ابن عباس ورسل هذا القول له بأنه ليس له ثوب. وذهب الجماهير إلى أن له ثوب، وإن قيل أن ابن عباس رجع عن هذا القول وقال بأن القتل يتعلق به ثلاثة حقوق: حق أولياء المقتول، وهذا إنما يكون يا بالقصاص يا بتسليمة الدية، وحق الله لأنه تجرع على حدود الله، وهذا يكون بالثوب لأن حق الله مبني على المسامحة. والحق الثالث حق المقتول، حق المقتول له حق حتى مع القصاص، حتى مع دفع الدية، نعم يبقى حق المقتول ليكون يوم القيامة، فيوقف الله القاتل والمقتول، فيأخذ المقتول حقه من القاتل، بيد أن القاتل إذا كان قد تاب توبة صادقة فإن الله سبحانه وتعالى سيعوضه ما أخذ منه، فيوقف الله القاتل حقه إذا مكن رقبته من القصاص أو دفع الدية، ويوقف الله حق المقتول. فلعظم القتل يبقى حق المقتول إلى يوم القيامة. ولهذا قال تعالى: وما كان لمؤمن، يعني دخل الإيمان القلب، وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، بس ممكن يقع هذا الوجه الخطأ، لكن متعمدا ما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ. فالقتل جريمة عظيمة حذر منها صلى الله عليه وسلم وسد بابها حينما قال: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قول صلى الله عليه وسلم في النار ما معنى؟ يعني متوعد بالنار. هل معناه أنه سيخلد في النار؟ أو معناه أنه سيكون كافرا؟ لا سيما قد جاء قول النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح: سباب المسلم فسوق وأمثاله كفر. فقد يفهم بعض الناس من هذا أنه يكون كافرا خارجا من الإسلام ويكون مخلدا في النار. فهل القاتل يخلد في النار؟ هل القاتل يكون كافرا؟ القاتل على قسمين، قاتل قتل مستحلا القاتل، يقول ليس القتل هذا حرام، ليس قتل المسلم حرام، استحل القتل لم يقل بتحريم. ومعلوم ان حرمه القتل قتل مسلم المسلم بغير حق ان هذه من المعلوم من الدين بالضروره، فيكون كافرا مخلدا في النار. فان قتل مسلم مسلما مستبيحا ذلك فهو كافر، وعليه وقتالوه كفر، يعني يكون مخرجا من المله. الثاني ان يقتل مسلم مسلما من باب التعدي ومن باب عصبية الى غير ذلك كما يحصل او كما هو الحاصل في كثير من الاحوال، فهذا انما يكون عاصيا مرتكبا كبيرة من كبائر الذنوب، لكن لا يكون كافرا، لا يكون كافرا الا بالاستحلال اي معصيه كان. ولهذا جاء في صحيح حديث عباده بن الصامت، وكان احد النقباء الذين بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم ليله العقبه، بايعوا صلى الله عليه وسلم بيعه النساء الموجوده في اخر سوره الممتحنه، ثم قال صلى الله عليه وسلم: فمن اقر من ذلك شيئا ثم عوقب به في الدنيا فهو كفارة له. يعني إذا عوقب الإنسان على جريمته في إذا كانت تستوجب حدا عوقب في الدنيا، زنى فحد، قتل فاقتص منه، عوقب بالحد فهو كفارة له، فالحدود كفارة. ومن أقر من ذلك شيئا ثم كفاره الله فأمره إلى الله، إن شاء عاقب وإن شاء عفى عنه. فلم يقل النبي بتحكم هذا العقاب ولا بخلود صاحب الكبيرة في النار، وإنما أمره إلى الله. ولهذا فإنا نقول في قول النبي في النار نقول متوعد بالنار، وبين أن نقول متوعد بالنار وبين أن نقول هو في النار معذب في النار، لأننا إذا قلنا ذلك جزمنا له بالعذاب الحتم، وهذا ليس بصحيح، فإننا لا نجزم لأحد بالعذاب قضى من أمة الإسلام ما فعل المعاصي. الذنب الذي زنى مرة سنتين وثلاثة وأربعة ومئة ثم مات على زنا نقول نخشى عليه، نقول هو متوعد بالنار، لكن لا نقول هو في النار من باب الجزم، لا يجوز. لا نشهد لأحد انه سيعذب في النار او لا سيدخل الجنه الا من شهد له النار، بس لا نتعدى لا نتجاوز، حتى ولو مات على المعاصي امامي اقول لا، اقول لا، لا يجوز ان اجزم بهذا، لا يجوز اي من كانت المعاصي من جهه النوع ومن جهه العدد، لا نجلس نحن نهدر على النار سيعذب في النار، فلان هذا القتل سيعذب، فلان هذا المراد سيعذب، فلان هذا الزاني سيعذب، ما ندري. لعل الله سبحانه وتعالى يختم له بتوبة صادقة لم أطلع عليها. ولهذا الرجل الذي كان مطيعا لله لما قال لصاحبه الذي أصرف على نفسه في المعاصي، رجل مطيع يتقرب إلى صنوف الطاعة، ورجل عاقل يتقلب بين صنوف المعاصي، وقال ما نصح المطيع العاصي فلن يستجب، فقال له المطيع: والله لا يغفر الله لك، والله لا يغفر الله لك. خلاص ما لنا نص في شيء، قال والله لا يغفر الله لك. فماذا قال ربنا؟ لئن كانت جريمة العاصي معصيته فجريمة الحاسب رحمة الله عن الناس أكبر، لهذا قال الله: من ذا الذي يتألى علي أن أغفر لفلان؟ قد غفرت له وعذبتك وأدخلتك النار، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. نوعان من المعصية: معصية المباشرة للزنا للقتل للربا، ومعصية المتألي على الله الحاجب رحمة الله القاضي الحاكم على الله أن لا يغفر لفلان. دع الله وعباده يغفر من يشاء ويعذب من يشاء، لكن أنت تدخل أنت في ذلك لا يجوز. خل بين الناس وبين ربه، ما علينا إلا أن ندعو فقط، أن نحدد الناس من المعاصي، أن نحدد الناس بالطاعات، لكن أن نتحول من دعاة إلى حكام آخرة فذاك شيء لا يكون إلا لله، لا يكون لرسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بوحي. حق الرسول صلى الله عليه وسلم ليس له أن يقول فلانا في الجنة أو في النار إلا بوحي من الله، فما بالك بمن دون النبي صلى الله عليه وسلم. لهذا العلماء دقيقون في أصحابه، نقول هو من توعد بالنار، متوعد يعني جعل وعيد وأنه من النار، هل يعذب بها أو لا يعذب؟ ذاك أمر بين العبد وبين ربي سبحانه وتعالى. هو في النار، وكل نص يأتي بهذا فاحمله هذا المحمل، هذا من باب الوعيد لا من باب الجزم أنه من أهل الله، إنما هو من باب الوعيد. قلت يا رسول الله هذا القاتل الذي قتل مو في النار لأنه قتل، يبقى دخل النار بفعله قتل، فما بال المقصود؟ وهذا فيه دليل على أن العالم إذا قال قولا وكان القول مشتبها على السامع فإن السامع يختص حتى لا ينقل نقلا خطأ. وكم هؤلاء الذين ينقلوا، يسمع الواحد العالم فيعتقد مثلا أن العالم إنما يريد كذا ويرجع ولك الشيخ فلان أحل كذا، الشيخ فلان قال بتحريم كذا، الشيخ فلان قال هذا لا يجوز، تقول الشيخ فلان قال لا يجوز، الشيخ فلان قال بحرام الحلال، قال إيه فمزاد أنا نسأل الشيخ خالد ذلك وأنا وأنت في المجلس. يقول لا، أنا تسمع يوم أن قال الشيخ أن هذه مثلا هذا أمر خطير أو هذا أمر عظيم، طيب إيه يعني الأمر عظيم؟ فينقل الناس أفهامهم لأقوال العلماء والمسائل المشتبهة، فيتعين على كل من اشتبه في رأس شيء وهو يسمع العالم أن يختصر من العالم حتى يكون النقل صحيحا، حتى يكون النقل صحيحا، وإلا لكان هذا من القول على أهل العلم بغير ما يريدون. أذكر موقفا لبعض أهل العلم جلس في مجلس فحضر هذا الشيخ من أشياء عليها بعض الأفراد وانتهى المجلس، فخرج الذين حضر منهم الشيخ أو المفعلين يقولون لقد بارك الشيخ عملا. فمن أين أتى؟ طيب انت اشتبه عليك قول فاقصد. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما قال اذا التقى المسلمان بسيفهما فالقاتل المقتول في النار، قال ابو بكر هذا القاتل نعم، لكن فما بال المقتول؟ يعني مقتول في النار، طيب ما بال المقتول؟ فهذا في مسائل الاشتباه ينبغي للفصل، خصوصا في مسائل النيات. يعني مثلا يقول قائل فلان من الناس حين تكلم اليوم أو حين قال اليوم إنما يقصد كذا وكذا من غير أن يصرح، هذا افتراء، هذا افتراء ما يجوز. او فلان حين فعل هذا الفعل امامي انما اراد محادثة فلان على فلان، ما يجوز. او فلان حين مثلا صنف كتابا انما اراد ان هذا الكتاب نشرت مثلا مذهب كذا، هذا لا يجوز الا ان يصرح. اما بفهمك انت ما يجوز، ما يجوز، لان النيات لا يعلمها الا الله سبحانه. وقد يخطئ الانسان في الله فعلا، قد يخطئ القائل في الله. لهذا رددت عليه وقلت له انما قلت كذا وصواب كذا، او قلت كذا تقصد كذا، كان افضل. فالمقتول في النار لما قال صلى الله عليه وسلم؟ انه كان حريصا على قتل صاحبه. هذا الرجل في النار لامرين. الامر الاول، من يقول؟ انه فعل، رفع، قاتل. الثاني انه عنده نية القتل، نية والفعل. فلما يبقى في النار يبقى ليس ظلم، لانه فعل شيئين، نوى وفعل. كون ده قتل او قتل فيش فرق، في المؤاخذة لا فرق. لهذا قال العلماء قاعدة طيبة في فاعل المعصية، فاعل المعصية او الآتي بالمعصية على قسمين. واحد نوى المعصية، نوى وقع في قلب، لكن قبل ان يتحرك بفعلها قال له قائل ده زوجي عطش ضارب بقى فخاف. نوى المعصية ولكن لم يخطو اي خطوة، فهذا يأثم بنيته. اذا لم يكن المرجع له عن هذه النية الخوف من الله، يبقى هذا يأثم على النية، وقع في النية وتشربها القلب، يأثم على هذه النية. اثنين او القسم الثاني، نوى وفعل الخطوات لكن ما حقق المعصية نفسها، فهذا يأثم اسم الفاعل، اسم الذي فعل المعصية اللي هو اضاف الى النية. ايه اضاف النية؟ العمل، صوار، نشا، راح، تسلق الاسوار، فتح الباب، دخل غرفة النوم لكنها لم تكن موجودة هذه الليلة، فهذا يأثم اسم الفاعل. جاب السلم، حق السلم، وراد ان يصعد ليطرق الناس فأحس بوجود واحد فرد، يأثم اسم الفاعل. ونحن نقول يأثم اسم الفاعل لا انه يحكم عليه بحكم الفاعل اذا كان للفاعل لهذه المعصية حد في الدنيا. يعني مثلا نقيم عليه الحد، اللي حط السنة وخرج على صعب الصور واراد ان يقفز فجاء واحد فهرب، يقول له تعالى احنا نقطع ايدك. لا، هذا لا يعاقب اذا كان في حد لا يعاقب عقاب الفقر. او اراد ان يزني بامرأة فحيل بينه وبينها فنقول لا انت تعاقب تحج، ان كنت محصنا رجمناك حتى الموت، ولم تكن محصنا جلدناك 100 جلد. لا، احنا قلنا الان يأثم اسم الفاعل، يأثم اسم الفاعل، يعني من جهة الاسم يأثم كما يفعل لنين باي، لكن يؤاخذ مؤاخذة الفاعل من قطع يده او اقامة حد عليه لا، هذا انما يأخذه من بشر وتوافر فيه الشروط، توافر فيه الشروط. ده احنا لو دخل وفعل كل شيء الا انه اقفل فرجه في فرجها لا نستطيع اقامه الحد. عشان كده القاضي بيجيب هذا الفاعل ويراجعه، لعلك لعلك لعلك، مش اول ما يمسكه تعالى يا عدو الله ويقيم على حد وشرطه، لا، لعلك لعلك لعلك. ولو جاء اربع شهود يشهد على الرجل يجيب القاضي، القاضي يجيبهم ويفعل فيهم كل الامور اللي ممكن اللي بيها يتاكد انه انما فعل هذه الجريمه. يبقى الفاعل اذا باشر الفعل عنده نيه وباشر الفعل ولكنه لم يتمكن، فهذا ياثم اسم الايه؟ اسم الفاعل. اثنين، اذا نوى وتمكنت نيه من قلبه وتشرب قلبه هذا فانه ياثم اسم الناوي. اذا الاسم يكون على النيه طرفا، ويكون الاسم على النيه وعلى الفعل اذا اراد الانسان ان ياتي هذه الايه؟ الجريمه. هذا الرجل انه كان حريصا على قتل صاحبه، هذا الرجل عنده الامران، عنده النيه كان حريصا وعنده الفعل لأنه أمسك بسيف إذا التقى المسلمان بسيف إيهما فهذا هو القتل إلا أن عقا إلا أن إثمه إثم من قتل. ولهذا يحذر الإنسان من النية نية المعصية ومن فعل المعصية. أما في الأمرين إن كان المانع الخوف من الله إن كان المانع طاعة الله فإن السيئة تنقلب إلى حسنة. فلو أراد رجل أن يأتي امرأة فتفلق الأسوار وتجل واستطر بالظلام ودخل إلى بيتها فلما دخل البيت كان البيت سايب محطة القرآن شغالة فإذا بالمنشاوي الساعة 2 بالليل كده في جو رايق يقرأ والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما. فوقعت الآية في قلبه فقال ما أعظ الله ثم رجع كما لو ذهب إلى المسجد يصلي. ولهذا ذكر عن فضيل أظن اللي كان من أشد الناس قرأ على الطريق حينما سمع قولهم بالليل يقرأ ألم يأني الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق فوقعت الآيات في نفسه فرجع تائبا. فالحالات تختلف والمقامات تختلف والمسلم لابد أن يكون ضابطا لنيته وضابطا لعمله. نسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه أن يصلح نياتنا وذرياتنا وأن يجعلنا وإياكم ممن يقولون فيعملون ويعملون فيخلصون إنه ولي ذلك القدر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.